الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع قبل أن أخوض في الآية الثالثة التي يذكرها المصنف كدليل على حجية خبر الواحد، يذكر وعليكم السلام يذكر المصنف تنبيها بعد أن تحدث عن آية النفع. احنا ماذا استفدناه من آية النفع؟ ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. استفدنا أن خبر الواحد ماذا؟ حجة. الشيخ يعقد تنبيها يقول فيه كما أننا استفدنا من الآية الشريفة حجية خبر الواحد، يمكن أن نستفيد من هذه الآية الشريفة أمرا آخر غير حجية خبر الواحد. هي حجية قول الفقيه أو حجية فتوى الفقيه، يجب علينا أن نأخذ ونعمل بفتاوى الفقهاء. هذا شيخنا من أين استفدته؟ يقول من نفس الآية. كيف يقول الشيخ المضطر؟ هاي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لأي شيء؟ لي ماذا؟ ليتفقهوا في الدين. فهذه كما دلت على أن خبر الواحد حجة، كذلك تدل أولا على وجوب التفقه وجوبا كفاية منيا من لولا التحضيضية ومن الغاية ومن الوجوب العقلي للتعلم. هذا أول. وثاني، وأن هذا الفقيه الذي ذهب لطلب العلم واكتسب صفة الفقاهة في الدين، إذا أنذر، إذا قال شيئا، إذا أفتى بشيء، فيجب علينا ماذا؟ ماذا يجب علينا؟ يجب علينا الآخذ به، وإلا لصار تفقهه ولصار إنذاره ماذا؟ لغوا. واضح إن شاء الله أخوان. هنا قد يقول القائل طلبوا تفقه هؤلاء وبالتالي يكون قولهم وكلامهم وفتواهم حجة، إنما هو يتعلق بالفقه المعاصر أو القريب علماً لعصر الناس، وليس خاصا بطلب الفقه في زماننا. لماذا؟ ميرزا النائيني يقول تفقه العلماء في ذلك الزمان يختلف عن التفقه في هذا الزمان، فإن هناك جهات ثلاثة ينبغي على الفقيه أن يلاحظها. الجهة الأولى الصدور اللي هي السند يعني، وكون هذا الكلام صادر من المعصوم فعلا. الجهة الثانية الدلالة، دلالة تلك الرواية. الجهة الثالثة، وعليكم السلام ورحمة الله، الجهة الثالثة عبر عنها الميرزا النائيني بجهة الصدور. إذن هناك جهات ثلاثة يتقوم بها التفقه. الجهة الأولى الصدور أي ملاحظة السند. الجهة الثانية سميتها الدلالة أي ملاحظة ما تدل عليه تلك الرواية. الجهة الثالثة ايش عبر عنها الميرزة بجهة الصدور؟ شنو المراد بجهة الصدور؟ يقول المراد بجهة الصدور أن ننظر هذا الحكم المستفاد من الرواية هل هو حكم واقعي أم حكم ماذا؟ ظاهري. هل أن هذا الحكم نشأ بسبب التقية مثلا أم لا، لم تكن هناك تقية في البين؟ هذا ايش عبر عن الميرزا النائيني بجهة الصدور؟ يقول فقهاء قبل طبقة الأولى يقول كانوا مطالبين بالجهة الأولى فقط، أن هذا الكلام اللي هو الصدور، أن هذا الكلام صادر من المعصوم. أما دلالة هذا الكلام فلا يتعبون أنفسهم. ليش؟ لأنهم يعيشون زمن الناس أو قريبين من زمن بالتالي الدلالة كانت واضحة. وكذلك جهة الصدور لم يكونوا مطالبين بها، لماذا؟ لأنهم يعيشون أجواء الناس أو قريبين من تلك الأجواء، فكانوا يعلمون أن الإمام عندما ذكر هذه الرواية الدالة على ذلك الحكم هل كان في مجلس تقية أو لم يكن كذلك. فالحقيقة فقهاء قبل لم يكونوا بحاجة إلى إعمال الفكر والإمعان والتدقيق، بل أقصى ما كان عليهم ماذا؟ بات الصدور، أن هذا الكلام صادر عن الإمام، قاله الإمام ولم يقله غيره. أكثر من هذا ما كان مطلوب التفقه في ذلك الوقت. أما في الزمان اللاحق في الأزمنة المتأخرة لا، القضية اختلفت بسبب البعد عن عصر سمعون إخوان ماذا الناس. احتجنا إلى أن نبحث في دلالات الدليل ماذا يستظهر منه، هل يستظهر منه الحرمة أم الكراهة، هل يستظهر من ذاك الدليل الوجوب أم الاستحباب، وهكذا. هذا أولا، فاحتجنا إلى جهة الدلالة، وكذلك احتجنا إلى جهة الصدور بسبب بعدنا ما ندري حتى الإمام قال هذا وأراد به حكما واقعيا أم أراد به حكما ماذا ظاهريا، قاله وهو في مجلس تقية أم لم يكن كذلك. هذا كن نبحث ونفتش وندقق حتى نتعرف على هاتين الجهتين أيضا. فالتفقه في زماننا الحالي والكلام للنائين للميرزا قدس الله نفسه الزكي يحتاج إلى إعمال ذكر، إلى إمعان نظر، إلى دقة وفحص، بخلاف التفقه وين؟ في زمان الناس أو ما كان محاديا ومجاورا ومقاربا علما في زمان الناس، الكلام كله لا زال علما للمرزى النائم. لكن مع صعوبة التفقه في هذا الزمان بخلاف التفقه في ذلك الزمان، هذا لا يعني أننا نستفيد حجية قول الفقيه في زمان دون زمان آخر. مفهوم الفقه ماذا؟ واحد، وإن اختلف المحقق لذلك التفقه، مفهوم التفقه واحد وإن اختلف ماذا؟ المحقق له، المحقق له في ذلك الزمان فقط ماذا؟ جانب الصدور. المحقق له في هذا الزمان الصدور والدلالة وجهة الصدور. اختلاف المحقق للتفقه لا يعني اختلاف مفهوم التفقه. فالآية الشريفة عندما تقول يجب عليكم النفر للتفقه لأجل أن تنذروا قومكم، لا تقصد زمانا بعينه، بل هي توجب التفقه في مختلف الأزمنة وجوبا كفائيا، وإذا كان بنحو الوجوب الكفائي بعد يجب علينا كمكلفين ومقلدين ماذا؟ أن نأخذ بقول هؤلاء الفقهاء بفتاوى هؤلاء الفقهاء، وإلا لكان وجوب النفر على هؤلاء الطائفة ولكان إنذارهم ماذا يعد يا أخوان؟ يعد الأخوة. واضح عند جميع الأخوة؟ واضح أخوان؟ إذا كان المؤريد واحد اثنين فقط شيخ أنور، واضح عند جميع الأخوة؟ واضح سيد طه؟ واضح. نطبق عبارة حتى تحول للآيش بعد ما راح نقف طويلة. لا هو احنا ما ناظرين للبعد المكاني، جهة الصدور وين احتجنا اليها؟ في البعد الاخوان، في البعد الزماني. انا قلت متعارضة عن بي اي مثلا انا لا هذا خوف، هذا حتى اللي في خراسان سمعت سؤال شيخ علي يقول خوف جهة الصدور، حتى الفقهاء الأوائل أيضا يحتاجون له. هذا الفقيه اللي عايش مثلا في منطقة أخرى كخراسان مثلا وجاءته رواية سمعت قالها في مقام التقية أم غير في غير مقام التقية، أقول هذا الفقيه حتى وإن كان في الصين عايش هو يعيش أجواء الناس، خب بإمكانه تعذر عليه المعرفة، بإمكانه شد الرحال إلى الإمام، أما هنا واضح إن شاء الله بلش. هم خوض أحسنتم، إحنا كلامنا الأمر ما تغير أحسنتم.
تنبيه إن هذه الآية الكريمة تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي،
إلى العامي ظلت. إلى واضح العامي عندكم
كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد وذلك ظاهر لأن كلمة التفقه عامة للطرفين
يا هم الطرفين للمجتهد والمخبر واضح إن شاء الله.
وقد أفاد ذلك شيخنا النائيني قدس سره كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته.
هسه الظاهر الأساطين الظاهر الكاظمي هو الذي نقل عن الميرزا النائي،
فإنه قال إن التفقه في الأعصار المتأخرة وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات ثلاثة الصدور وجهة الصدور والدلالة، ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخيرتين مما يحتاج
يعني الجهتين الأخيرتين جهة الصدور والدلالة
مما يحتاج إلى أعمال النظر والدقة إلا أن التفقه في الصدر الأول لم يكن محتاجا إلا إلى إثبات الصدور ليس إلا
لم يكن محتاجا إلا إلى الجهة الأولى اللي هي الصدور ليس إلا، أي دون الاحتياج إلى الجهتين الأخريين اللي هي جهة الصدور والدلالة.
لكن اختلاف محقق التفقه باختلاف الأزمنة
هذا الكلام للميرزا استدراك، لكن اختلاف المحقق الموجب للتفقه بين هذين العصرين وبين هذين الزمانين لا يجعل الآية خاصة بعصر دون عصر آخر.
لكن اختلاف محقق التفقه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في مفهومه، فكما أن العارف بالأحكام الشرعية بأعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه كذلك العارف بما بها من دون أعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه حقيقة. وبمقتضى عموم التفقه فإن الآية الكريمة أيضا تدل على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخرة عن عصر المعصومين
على رأي الشيخ المظفر، وإلا إحنا نحتاج إلى إثبات وجوب الاجتهاد، لا يكفينا كون الاجتهاد ماذا مشرع بعد كما قال ذلك في خبر الواحد. بل اي والاول اللي يحتاج الى اعمال فكر الفقيه في زماننا الحالي
وجوبا كفائيا، بمعنى انه يجب على كل قوم ان ينفروا منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل التفقه وهو الاجتهاد لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، كما تدل أيضا بالملازمة التي سبق ذكرها على حجية قول المجتهد على الناس الآخرين ووجوب قبول فتواه عليهم.
بين وجوب الإنذار هناك قلنا وحجية قول المخبر، هنا الملازمة سوف تكون بين وجوب التفقه والإنذار بالنسبة للفقيه وبين حجية قوله على الناس. بل
الآية الثالثة آية حرمة الكتمان.
آية حرمة الكتمان هاي الآية الشريفة ما تحتاج وقفة طويلة، لأن الشيخ راح يذكرها ويقول الاستدلال بها على حجية خبر الواحد فيه ما فيه. الآية الشريفة ماذا تقول؟ طبعا الآية الشريفة تتحدث مع اليهود والنصارى أصلا، وليس حديثها مع المسلمين. ماذا تقول الآية؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه، هاي ترغبت عليها ومن هاي راح نشكل إحنا، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب مو أولئك يلعنهم الله. هذه الآية ببساطة شوفها من عزم أن الكتمان ماذا؟ كتمان البينات حرام، يلعنهم الله بعد. وإذا حرم الكتمان كتمان في قباله اظهار كتمان شنو اللي قابل الكتمان الاظهار واضح قضايا عند الاخوه اذا كان الكتمان محرما في الاظهار ماذا يكون ها واجب وكأن الآية يفهم منها هذا الآية بمنطوقها دلت على حرمة الكتمان شفهم أنا من عدها بالدلالة الالتزامية لازم ذلك أن إظهار البينات واجب ممتاز إن لم يكن واجب لا أقل هو مشرع فإذا أنا أظهرت البينات بعد حرمة كتمان للبينات ولازم ذلك المدلول الالتزامي انه يجب علي الاظهار او لا اقل الاظهار ماذا مشرع فلو اظهرت البينات فواحدة من اثنين واحدة من اثنين لو نقول يجب على الناس أن يأخذوا بهذه البينات التي أظهرتها لو نقول لا يجب على الناس أن يأخذوا بهذه البينات التي أظهرتها سيد طه شو تقول واضح أنا عند الأخوة إيش قلنا الآية بمنطوقها تدل على حرمة حتى شوية السيد يسمع عندنا الآية تدل بمنطوقها على حرمة كتمان ولازم ذلك وجوب الإظهار أو لا أقل مشروعية الإظهار أنا هم استجابة لهذا الوجوب أو لهذه المشروعية أظهرت البينات الناس أمام خيارين لو نقول يجب عليهم الأخذ بهذه البينات لو نقول لا يجب عليهم الأخذ سيدنا شو تقول أنا كلامي وسيد طه يجب ذلك سيدنا لو قلنا بعدم وجوب الأخذ فيضانات لم تؤثر على سيد طه أحسن سيدنا أقول ما دام الإظهار واجبا أو لا أقل ما دام فيجب على ماذا يجب على الناس أن تأخذه به وإلا لو أظهرته ولم تأخذ الناس به كان وجوب الإظهار ماذا أو تشريع الإظهار ماذا واضح إن شاء الله أخوان بهذه الطريقة السهلة البسيطة يمكن أن يستدل بهذه الآية الشريفة على وجوب العقد بهذا الإظهار لعلكم تتساءلون تقولون إنما حتى ريد الشيخ حيدر يجاوبني هذا إشكال تفرع على جواب سيطة إنما يجب علينا أن نأخذ بهذا الإظهار إذا كان هذا الإظهار مفيدا للحل خب إحنا مو كل واحد يجي حكاية نأخذ به إذا كان الإظهار مفيدا للعلم نعم نسلم يجب علينا ماذا أن نأخذ به هذا إشكال شو تقول شيخ لا في الجواب سيطة
لا لا
ما
في الجواب الدليل على
الخطوة هاي مطلقة لا في الجواب ينصر تصعد لعلى المنبر مثل ما قال شيخ علي أقول الآية قيدت بالعلم جابوني لا وإنما هي ماذا
مطلقة
ما مطلق. اذا تعين الاظهار تعين ماذا؟ القبول به والاخذ به. هسه سواء كان ذلك الاظهار مفيدا للعلم او كان مفيدا للظن. هاي سواء كان مفيدا للعلم او كان مفيدا للظن من جبت انا؟ من اطلاق الآية. احسنتوا، واضح ان شاء الله. شيخ رغم سهولة الاستدلال قال هذه الآية غير نافعة. لماذا؟ شوف اخوان، خلينا انا اذكر احتمالين. مرة شخص مظهر يظهر لي امرا معلوما، يخبرني بامر معلوم، امر واقع حاصل، اراه بعيني، سمعته باذني، هذا واحد. ومرة شخص مظهر يظهر لي ويخبرني بأمر ماذا؟ غير معلوم بالنسبة لي. واضح لأن الاحتمالين، واضح لأن الاحتمالين. شيخ أنور حضر نفسك للجواب. هنا متى يكون الإظهار، متى تكون الآية دليل على حجية الإظهار؟ بليه لا خل شيخ أنور بل. احتمال الثاني عندما يكون غير معلوم، يعني سواء يكون شيخ أنور. أنا ما هذا السؤال، واضح عن السؤال شنو اخوان؟ أعيد سؤالي، أقول أكو احتمال. مرة هذا الذي يظهر يظهر أمرا معلوما، معلوما يخبرني بأن الشمس طالعة، ومرة يخبرني بأمر معلوم. الآية تثبت حجية ياهو منهم؟ ها؟ ثاني غير معلوم. اي الآية هاي خصوص الآية، الحجية معذر هسه خلينا الحجية لمن تثبت؟ اي راح نكمل الجواب، انا اريدك بس تجاوبونا على هاي. لما يكون الامر معلوم ككون الشمس الان ماذا طالع، بعد انا اقبل بهذا باخبار هذا؟ هل لان قوله حجة ام لانني ارى الشمس بعيني؟ بعد اخبرني بامر معلوم، فانما قبلنا قوله مو لخصوصية في المخبر، وانما خصوصية وين؟ في الخبر، كون المخبر عنه ماذا؟ امرا معلوما. واما اذا اخبرني بامر غير معلوم وجاءني خطاب يجب عليك ان تأخذ بقوله، بعد اخذي بالقول بخصوصية في من؟ في المخبر ام في نفس الخبر؟ في المخبر. هنا في المقام الآية الشريفة ماذا قالت؟ خلينا اعيد لكم قراءة الآية الشريفة وقلوا لي الآية تحكي عن امور معلومة لو تحكي عن امور غير معلومة. خلينا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فأولئك ماذا؟ يلعنهم الله. هذا الذي لا يحرم على شخص كتمانه بل لا بد له من اظهاره. امر بين معلوم امر خفي غير معلوم؟ امر بين معلوم. ونحن قلنا قبل قليل انما يجب الاخذ بقول المخبر عندما يكون ماذا الامر ماذا غير معلوم. واما اذا كان الامر بمعلوم بعد احنا ناخذ بقوله، لكن لان قوله حجه لا، بل لانه امر ماذا معلوم وواقع. معذره سيدنا، خلينا مثل حتى يتضح انا بخدمتك. عندما يخبرني مثلا الخليفة الثاني بعد انتو كم لعليك كم سوهده بأن الرسول الأكرم جمع الناس في غديرهم ومقل بخل لك يا علي، أن النبي الأكرم جمع الناس في غديركم وأخذ بيد أمير المؤمنين وقال من كنت مولاه فهذا علي المولاه. بس احنا نأخذ بهذا الخبر، لماذا جاوبون اخوان لماذا؟ لا لأن الثاني حجة، قوله حجة، لا، واضح هو من هو، بل لأن هذا الخبر الذي أخبر منه به ماذا واقع. بعد الخصوصية مو خصوصية للمخبر وإنما خصوصية لمن؟ للخبر. بل اي هذا ترى قلت لكم خطاب مع اليهود والنصارى، انا ما اريد اخوض في عمليه تفسير حاشا هذا الجانب، لكن انا ببالي الايه، يعني اللي ببالي يعني اللي قاريه الايه تتحدث عن قضيه كتمان. تدرون انتم في الانجيل ماذا؟ اكو بشاره بنبوه النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هذا مبين في الكتاب، لكن هؤلاء ماذا كتموا ذلك الامر المبين. بعد واضح اخوان ان شاء الله واضح؟ طبق عباره لا 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 هو كان المفروض مبين في الكتاب، لكن هؤلاء ماذا أخفوا الكتاب. تدرون هذا كلام بأن الإنجيل الصحيح ما هو مو؟ لماذا حرف الإنجيل؟ لماذا لم تظهر النسخة الأصلية من الإنجيل؟ واضح الأخوة داعدهم مطالعات خارجية، المطالعات الخارجية تشير إلى أن النسخة الحقيقية من الإنجيل موجودة، انجيل برنابه، والبشاره صريحه في انجيل برنابه. هؤلاء اخفوه على الناس رغم انه تعالى قد بينه وين في الكتاب. واضح ان شاء الله ومو معلوم عند الجميع.
الايه الثالثه ايه حرمه الكتمان، وهي قوله تعالى في سوره البقره: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النص.
يقول احنا هذا على نسق واحد،
فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى وجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى.
هذا يا ريت تضيفونه قبل وجبه. كتبوا الآية تدل بمنطوقها على حرمة الكتمان، ولازم ذلك وجوب الإظهار. هسه على رأي الشيخ حتى لو لم نقل بوجوب الإظهار، لا أقل بأن الإظهار ماذا؟
وجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى ويبينه للناس، وإن كان ذلك المظهر والمبين واحدا لا يوجب قوله العلم، وإلا لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة لو لم يكن قوله حجة مطلقا. والحاصل
مطلقا شنو مطلقا؟ أحسنتم، سواء أفاد علما أو أفاد ماذا؟
والحاصل أن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، وإلا لكان وجوب الإظهار لغوا وبلا فائدة. ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم، فكذلك لازمه وهو وجوب القبول
أيضا لا أن يكون مطلقا، أن يكون
من هذه الناحية.
أنا مستقل. لا أقبل إلا إذا أفاد علما، لا، ما دامت ملازمة بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، وحيث أن الإظهار لم يؤخذ فيه إفادة العلم، فكذلك وجوب القبول لم يؤخذ فيه ماذا؟ أن يكون مفيدا
غير مشترط فيه بما يوجب العلم. وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة الآية آية النصر على حجية خبر الواحد وحجية فتوى المجتهد، ولكن الإنصاف
هاي ولكن بعد الشيخ راح يبطل الاستدلال بهذه الآية، لكن الإنصاف
ولكن الإنصاف أن الاستدلال لا يتم بهذه الآية الكريمة، بل هي أجنبية جدا عما نحن فيه. لأن ما نحن فيه
شنو الذي نحن فيه؟ حجية خبر الواحد.
لأن ما نحن فيه هو حجية خبر الواحد أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا،
أن يظهر المظهر شيئا غير ظاهر غير بين غير معلوم،
ويعلم ما تعلم من أحكام غير معلومة الآخرين كما في آية النفر. فإذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله على الآخرين، وإلا كان وجوب التعلم والإظهار لغوا. وأما هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا، بدليل قوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، لا إظهار ما هو خفي على الآخرين. والغرض أن هذه الآية واردة في مورد ما هو بين واجب القبول سواء كتب أم أظهر، لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار، حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان.
هاي مكان هاي العبارة الطويلة العريضة بحكاية وحدة. أنا أقول إنما وجب القبول هنا لخصوصية الخبر لا لخصوصية
فيقال لو لم يقبل لما حرم الكتمان، وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وآية النفر.
آية النفر أثبتت الخصوصية علما إخوان للمخبر،
وينسق على هذه الآية باقي الآيات الأخرى التي ذكرت الاستدلال بها على المخلوق.
هناك آيات أخرى لكن هذه الآيات أيضا غير مقبولة لنفس السبب. كان بالي من الآيات هاي آية يعني إذا ما خانت لي واسألوا أهل الذكر.
فلا نطيل بذكرها.
بلي
لا تعلم.
ها؟
ما استمد عليكم.
لا لا هسه هذا الكلام كلام كبير في هذه الآية. أولا أهل الذكر من هم؟ المخبر، هذا المخبر بخبر الواحد لو أهل الذكر، بعد أهل البيت عليهم السلام الإمام المعصوم عليه السلام، فيها نقاشات كثيرة.
دليل حجية خبر الواحد من السنة.
من السنة الشيخ. خب ما أدري. أقول لا يخدع المؤمن مرتين. أقول خب لا تقولوا لله. أقول بعد أن فرغ المصنف من ذكر الآيات الشريفة التي يستدل بها على حجية خبر الواحد، انتقل إلى الاستدلال على خبر الواحد بما بالسنة الشريفة. أنا فقط أمهد هذه المقدمة اللي أرجو أن تكون بديهية عند الأخوة. هنا وأنا بداية التمهيد خبر الواحد قلت لكم ضيفوا كلمة نحن عندما نريد أن نستدل بخبر على بالسنة الشريفة على خبر الواحد، بأي شيء نستدل من السنة؟ أحسن وقتها قلت بالسنة، الشيخ كاتب بالسنة، أنا إيش قلت؟ السنة القطعية. مرة أنا أستدل على حجية خبر الواحد بخبر واحد، ومرة أستدل على حجية خبر الواحد بخبر متواتر أو بخبر واحد لكن محفوظ بقرائن توجب العلم والقطع. هنا الاستدلال يكون بأي من الطريقين، بالأول اللي هو الاستدلال على خبر الواحد بخبر الواحد، أم الاستدلال على خبر الواحد بالخبر المتواتر أو الخبر الظني المحفوظ بقرائن توجب العلم. شو تقولون؟ ثاني هو اللي هو الثاني عبارة عن اللي هو الخبر المتواتر وبعد الخبر المحفوظ بقرائن توجب اخوان ماذا؟ العلم. زين لماذا لا يجوز الاول الاستدلال بخبر الواحد على خبر الواحد؟ بس لانه استدلال بالظن على الظن، استدلال بالشيء على نفسه. زين اذا نحتاج الى وجود خبر متواتر يثبت لنا حجية خبر الواحد. تدرون اخوان التواتر على ثلاثة اقسام، تواتر لفظي اللي هي ان تتفق جميع الروايات وين؟ بلفظ واحد ممتاز. تواتر معنوي، ها احسنتم، ان تكون جميع الروايات تؤدي معنى واحدا وان اختلفت الالفاظ. وعند التواتر الاجمالي، شنو التواتر الاجمالي؟ أن تكون الروايات مختلفة في اللفظ ومختلفة في المعنى في المدلول المطابقي لكنها متفقة في المدلول الالتزامي أو التضمني. أنا ما له علاقة برؤية الأخوة اللي ويانا في الحلقة الثالثة، إن تكون مش سيد طه ما له علاقة برؤية السيد الشهيد، إلفت نظرة مختلفة تماما. هنا احنا قلنا لابد لكي تستدل على خبر الواحد لابد ان تستدل بالخبر المتواتر. هنا شنو اللي راح نستدل به؟ تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر اجمالي. الشيخ يقول من اول الامر احنا تواتر لفظي ما عندنا، ان تكون عندنا روايات متفقة في اللفظ والمعنى على حجية خبر الواحد ما عندنا، انما الموجود عندنا ماذا؟ تواتر احسنتم معنوي. شيخ الانصاري قدس الله نفسه الزكية يذكر طوائف مجموعات من الروايات، من خلال هذه الروايات يمكن ان نستدل على حجية خبر واحد. ارى لهفة بعض الاخوة للاذان اكثر من لهفة من لهفتهم مباحثه، لأجل هذه اللهفة حتى لا تنقطع صلتهم مع الله تعالى. أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.